هي التسمية على الذبيحة عند ذبحها، أما الذي يذبحها على غير اسم الله، لو أن جاء إنسان جاء ببقرة وقال هذه لسيدي الحسين أو هذه لسيدي البدوي أو لسيدي العيدروس أو لسيدي عبد القادر، فهذه حرام بالإجماع، لا تجوز أبدا، لأنه أهل به لأبيها لغير الله. إذا ذبحت فقل بسم الله، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح الهدي والأضاحي يقول بسم الله، اللهم أن هذا منك وإليك. ما معنى منك وإليك؟ يعني أن هذه الأنعام منك، رزق منك، وإليك نتقرب بها إليك. وهذا أيضا مأخوذ من قول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح، فإن الذبح إنما يكون لله. يقول شخص طيب أنا أتاني ضيف وذبحت ذبيحة للضيف، هل هذه لغير الله؟ نقول لا، من الذي أباح لك ذبح الذبيحة للضيف وللأكل؟ أباح لك الله، فأنت تذبحها باسم الله، لكن الله عز وجل حرم عليك الذبيحة للأنصاب وللجن وللطواغيت ونحو ذلك، فإذا أنت لا يجوز أن تذبحها لغير الله ولا لهؤلاء. ولأجل ذلك الذبح عبادة عظيمة، وانظروا كيف أن الذبح عبادة، أن الله شرع لنا الحقيقة وشرع لنا الأضحية وشرع لنا الهدي وشرع لنا الفدي ونحو ذلك، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما في الحج العج والثج، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الإبل تقربا لله حتى ولو لم يأكلها أحد، ما دام إنها لله فاذبحها، فإن أكلها الناس فالحمد لله، وإن حيل بينها وبين الناس فاتركها للسباع. ولأجل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم الرسول لما صدهم المشركون عام الحديبية ومعهم الهدي، صدهم في الحديبية بعيد، نحروا هديهم، ما رجعوا، نحروه لله وتركوه تقربا لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني تتقرب إلى الله بذلك. وهذه نعمة والحمد لله أن الله شرع لنا التقرب بذبح الحيوان، فكيف لو شرع لنا التقرب بذبح الأبناء؟ وتأملوا قصة إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل وأمره بذبح ولده وفلدة كبده مع صغر سنه وهو في آخر عمره، وما جاء إلا بعد يعني دعاء وتضرع فيأمره بذبحه، ومع هذا يستسلم. انظروا إلى هذا البلاء العظيم. فإذا الذبائح والنحائر هي شعائر لله عز وجل، وهي عبادة، وفيها خضوع القلب، وفيها الاستسلام. فمن المنكر العظيم أن يأتي إنسان عند قبر ويذبحها للقبر، من المنكر العظيم أن يقول هذه للولي، وينذر يقول إذا جاءت بقرتي هذا السنة مثلا بذكر أذبحه لسيدي فلان. هذا موجود في بشر يسوون هذا؟ نعم في بشر، من جهلهم العظيم يظنون أن هذا التقرب للولي أو للسيد بالذبح، يظنون أن هذا من باب إكرام الأولياء، وأن السيد يعلم بهذا الذبح وأنه يفرح بهذا، وأن السيد يتوسط له عند الله ويقول يا رب اغفر لفلان فإنه ذبح لي بقرة. وهذا كله جهل وضلال وتقليد لأهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون للات والعزى والطواغيت ونحو ذلك. قال وهذا حرام بالإجماع، يعني حرام أكله على الناس. أما الذابح فهذا مشرك ما في خلاف، لكن لو جاء مشرك وذبح للسيد البدوي ذبيحة، أو ذهب إلى قبر عبد القادر الجيلاني وذبح بقرة وقال للناس كلوا، ما يقول إنسان هذا نيته هو أنا آكل، نقول لا ما يجوز تأكله، هذا أهل به لغير الله، ليس بطيب خبيث، لا تأكله، فإن النجاسة نوعان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية، فهذا نجاسته معنوية لأنه شرك. قال والمنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام المنخنقة. ولأجل ذلك بعض المصانع ربما خنقوا الدجاج خنق، ولا يذكونه لأنهم يريدون أنه إذا بقي الدم فيه يكون وزنه ثقيل، ولذلك لا بد أن يتحرى الإنسان ويعرف أن الدجاج الذي يأكله أنه مذبوح ليس بمخنوق. أما المنخنقة فهي حرام بنص القرآن. طيب هو ذكر الميتة ثم ذكر المنخنقة، لماذا ذكر المنخنقة بعد ذكر الميتة؟ أليست هي ميتة؟ لأنه ربما ظن إنسان أنه إذا خنقها بنفسه حتى تموت فكأنه ذكاها، فبين أن التذكية ليست كذلك، التذكية هي قطع الحلق والوجين حتى تسيل الدماء، أما هذا الخنق فهذا ليس بتذكية، وإن كان على موضع التذكية ما دام أنه خنق بهذا الشكل فهذا لا يجوز. ثم قال والموقودة، وما هي الموقودة؟ الموقودة قال هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. لماذا قال غير محدد؟ يعني غير محدد لو جبت سكين وضربت بها على الرقبة وقطعتها هذا محدد بالسيف قطعتها خلاص هذه ذكاء، لكن شيء ثقيل تضرب به على الرأس مرزبة شاكوش هذه موقودة، موقودة يعني مضروبة بشيء ثقيل، وهذا تفسير الصحابة كما قال ابن عباس وغير واحد، قال وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت. قال كان أهل قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها، ما عند سكين فيضربها بعصا حتى تموت فيأكلها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. المعراض هو شيء يرمى بطرفه أو عارضه مثل العصا أو نحو ذلك، يقول أرمي به الصيد، تمر أرنب ويصيد أو غزال فيرمي بهذا المعراض فيصيب الأرنب، هل هي مباح ولا حرام؟ الأرنب صيد ما يمكن تصيدها، ما يمكن تمسكها، والغزال ماذا أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيث، يعني يقول إذا رميت بالمعراض فصاب برأسه المحدد فخرق فسالت الدماء فهذا صيد، سالت الدماء. إذا كان ضربه سواله إرهاصات في بطنه ما في دم ما خرج هذه موقودة كالمضروبة بالعصا فلا تأكل. إذن يستثنى من أدوات الصيد الذي ينهر الدم، يعني لما ترمي بالمسدس بالبندق بالرشاش ونحو ذلك فهذا يخرق وينهر الدم يسيل الدم فهذا مباح في الصيد، لكن لو رميت بحجر وهذا الحجر كسر الضلوع ولم يخرج الدم برا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا موقودة. نعم. قال: ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه. طيب، إذن الفقهاء أجمعوا على أن ما رميته بالرمح مثلا إن أصاب بالطرف ولم يخرق فهذا حرام، وإن أصاب بالرأس وخرق فهذا حلال. لكن في حالة شبيهة بهذه الحالة، ما الحكم فيها؟ قالوا: أحيانا الطير المعلم مثل الصقر والعقاب ومثل كلب الصيد، إذا علمته مثلا ورأيت الطيور ولا رأيت الغزلان فأنت تشير إلى الصقر تسمي وينطلق الصقر أو ينطلق العقاب فيمسك هذه الصيدة، إذا مسك هذه وأتيت وهي حية تذكيها ما في مشكلة. أحيان مثلا يضربها بمخاليبه فتخزق فتسيل الدماء، فهذه مثل الرمح، أحيان يكبس عليها فتموت فصارت كالموقوذة وكالمتردية. لكن هذا الحكم محل اتفاق أم أن أدوات الصيد من الجوارح فهذه لها حكم خاص. قال: واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي. أحدهما لا يحل لأنه ما في فرق بينه وبين المعراض كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيد. والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه، يعني لما أباح لنا ما صاده الكلب ولم يفصل لنا مع الحاجة للتفصيل، فدل على أن هذه الجوارح مستثنى. هذا هو القول الثاني. قال: لأنه دخل في العموم. وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عالي تموت من قمة عمارة فتموت بذلك فلا تحل. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن، يعني لو جاء الثور ونطح ثور آخر وخرقه في حلقه بالقرن وسالت الدماء، حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام. تقول: طيب ما الفرق بينه وبين إذا رميت الرمح؟ نقول: إذا رميت الرمح أنت قصدت، هذا القتل ما في قصد، هذا القتل ليس فيه قصد. إذن هذا ليس بحلال. كذلك لو كان فيه حيوان نايم في البيت والسيف معلق وسقط السيف وقطع الرقبة ما تأكل، مثل النطيحة، لأن ما في قصد للتذكية. لاحظتم؟ نعم. ولهذا قال: وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها، يعني لو كان في الحلق ما تجوز. وهذا مما يؤكد أن الذبح عبادة يحتاج إلى نية وقصد، مو أي ذبح بس ويمشي. طبعا هو هنا جاب بحث لغوي ما أظنكم تحتاجونه. قال فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفي حياته مستقرة، يعني النطيحة وما أكل السبع ونحو ذلك، هذه إذا وجدتها وهي لا زالت حية وذكيتها خلاص مذكاة. لا يقول إنسان هذه أكل السبع منها أو هذه نطيحة أو هذه متردية سقطت من جبل أو نحو ذلك، ما دام في حياة مستقرة، يعني ومعنى مستقرة يعني أنه حي ظاهر، ما هو الذي عروقه تنبض بس، لأن الحيوان إذا مات يجلس دقائق وعروقه تنبض، فلا بد أن تعلم أن فيه حياة مستقرة. أما لو خرجت روحه وبقيت العروق تنبض فهذه ليست بحياة مستقرة. وأيضا مما يدل على الحياة في الحيوان أنك إذا ذكيته فإن تحرك فدل على أن فيه بقية حياة، لو بدأ يرفز دل على أن فيه حياة مستقرة. نعم. طبعا في قول الإمام مالك يقول لو أن السبع يعني الذيب جاء وأكل شاه من بطنها ونزع بطنها حتى خرجت أمعاءها فهي في حكم الميتة، فهو يرى أن هذه ما توكل لأنها قد أصابها شيء قاتل نهائي. فيقول لما سألوه عن ذلك قال أي شيء يذكي فيها؟ إيش يذكي؟ يعني الموت جاء من بطنها يذكي أي شيء؟ فهو يرى أن لها حكم الميتة، لكن بقية العلماء خالفوه وقالوا ما دام فيها حياة مستقرة فيذكيها ولا حرج في ذلك. قالوا وهذا داخل في العموم إلا ما ذكيتم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، يعني معهم سكاكين وهم سوف يلاقون الكفار فيريدون إبقاء السكاكين للطعن، فيقول ألا نوفر هذه السكاكين إن ملاقي العدو غدا ونذبح بالقصب. والقصب كما تعلمون سواء قصب السكر أو قصب الخيزران أو نحو ذلك، هذا القصب إذا أتيت بالقصبة وفكيتها من النصف فإن هذه القصبة يكون لها طرف كالسكين تقطع العروق تماما، هل يجوز أن يذبح بالقصب؟ أو عصا مثلا قسمتها وجعلتها لها حد حتى تقطع العروق وتسيل الدماء، هل يجوز أن تذبح بها؟ أم أنك لا تذبح إلا بالسكين؟ فافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، يعني أي شيء طلع الدم، قصبة، خشبة، حجرة، أي شيء أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، لا يشترط أن يكون بالسكين إلا السن والظهر يستثنى من ذلك، لا يجي واحد يعض الشاه يقول أنا ما عندي سكين يمسكها من هنا بسنه وقد يكون أعطاه الله أسنان طويلة فيمسك الشاه حتى تسيل الدماء من حلقها، أو يكون من الذين ربوا أظفارهم حتى صارت طويلة فيمسك الشاه ويغرقها حتى تسيل الدماء، فهذا لا يجوز. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ ها؟ قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. طيب إذا كان عظم إيش فيه؟ معنى ذلك أن العظم لو واحد جاء وكسر عظم حاشي وجعله محدد كالسكين وذك به شاة أنه ما يجوز، لأنه علّ الله قال أما السن فعظم. فلماذا العظم لا يجوز أن يذك به؟ الزهراني وينه؟ يجيب ولا؟ ها؟ العظم طعام الجن، العظم، وذلك نهينا أن يستجمر الإنسان بالعظم، فإن هذا طعام الجن وسوف يجدونه أوفر لحما، فما دام أنه ترك للجن فلا يجوز أن نستعمله في الذبح. وأما السن فمد الحبشة، والحبشة يشبه محشين. ليش الحبشة؟ الحبشة في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كفر وهم نصارى، ومعنى ذلك أننا لا نتشبه بالكفار، فنحن نهينا عن التشبه بالكفار، فلا نقلد الكفار في استخدام الأظافر لقتل الحيوانات. من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال ألا إن الذكاة في الحلق واللبة. الحلق بالنسبة لما يذكى، واللبة بما ينحر. الذكاة لما يذكى من الغنم والبقر فهو في الحلق، الذي ينحر في اللبة، واللبة تكون في نهاية الرقبة. هذا الذكاة، هذا ما موطنه الصحيح. قال ولا تعجل الأنفس حتى تزهق، ولا تعجل الأنفس أن تزهق، يعني ذك ذكاة صحيحة ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. لو طعنت في فخذها، يعني أتيت بالسكين وطعنت في فخذها، لأجزأ عنك. وهذا حديث صحيح. قال لكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللب، يعني هذا محمول على البعير النافر. الأصل السنة أن تذكي البعير في لبته والشاة في حلقها، لكن لو كان فيه بعير نافر هرب ما تستطيع، فهذا كالصيد، أخذ حكم الصيد. لو طعنت في فخذه أو في بطنه أو نحو ذلك فهذا مباح لك. ويحمل عليه هذا الحديث. قال وما ذبح على النصب. يعني بقية المحرمات المذكورة نؤجل الحديث عنها إلى الدرس السابق نظرا لهذا الصوت المزعج الذي أزعج أسماعكم، ونكتفي بهذا.